السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت الشرطة العراقية مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح خطرة قبل ظهر السبت في انفجار استهدف سيارة قرب مدينة كركوك. وقال اللواء تورهان يوسف قائد شرطة المحافظة بالوكالة: قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران بجروح خطرة بانفجار استهدف سيارة عمال، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. من جهة أخرى صرح يوسف بأن الانتحاري الذي حاول تفجير حسينية الزهراء في كركوك الجمعة سوري الجنسية يدعى عمار عفيف حمادة من أهالي دير الزور، وكانت السلطات أعلنت أنه يدعى محمد حسين حردان وفقا لبطاقة شخصية كانت بحوزته. قصفت مروحيات إيرانية قرى حدودية في إقليم كردستان العراق فجر السبت دون أن يسفر القصف عن إصابات، ونقلت فرانس برس عمن وصفته بمسؤول كردي عراقي رفيع المستوى رفض ذكر اسمه أن 3 مروحيات إيرانية قصفت للمرة الأولى فجر اليوم قرى كردية في محافظة السليمانية، مشيرا إلى أن قصفا مدفعيا سبق الغارات الجوية واستهدف عددا من القرى التابعة لقضاء بنجوين، كما أكد المسؤول عدم وقوع خسائر في صفوف المواطنين. يشار إلى أن القوات الإيرانية تهاجم بالمدفعية بين فترة وأخرى عناصر حزب الحياة الحرة بيجاك المنضوي ضمن حزب العمال الكردستاني التركي، ولكنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن تعرض قرى عراقية متاخمة لإيران إلى قصف جوي. في بغداد أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي السبت عن تفعيل الخطة الوطنية للوقاية من أمراض الإنفلونزا الوبائية ومواجهة الحالات الطارئة، ونقل بيان صحفي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، نقل عن قحطان الجنابي مستشار نائب رئيس الوزراء والطبيب المختص بالأمراض الانتقالية أن اللجنة العليا التي يرأسها العيساوي والتي تضم عددا من الوزراء والأطباء إضافة إلى متخصصين من منظمة الصحة العالمية ما زالت جلساتها الحوارية واتصالاتها مفتوحة على العديد من الجهات من أجل مراقبة الموقف. وأضاف أن العراق يعد من الدول الخالية من الوباء. وفي سياق متصل جرى السبت إعدام 3 خنازير برية في حديقة الحيوانات في بغداد بحسب ما أفاد مسؤولون. وأوضح مدير الحديقة عادل سلمان موسى في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن الخنازير البرية 3 الموجودة في حديقة الحيوانات قتلت بموجب أمر أصدرته اللجنة الوزارية المكلفة منع انتشار إنفلونزا الخنازير في البلاد. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت إن الولايات المتحدة تتعامل بحزم مع السلالة الجديدة للإنفلونزا لأن انتشارها بين البشر أوجد احتمالات بحدوث وباء عالمي. وأضاف أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية:
هذه سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا، ولأننا لم نطور مناعة نازائها فهي ذات إمكانية أكبر على الإضرار بنا، وخلافا للسلالات المتعددة الأخرى من إنفلونزا الحيوانات التي ظهرت في السابق فإن هذا النوع ينتشر من إنسان إلى آخر، وهذا ما يسبب احتمال ظهور مرض وبائي. ولهذا السبب فإننا نتخذ إجراءات سريعة وفاعلة ضده.
وأوجز الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية بعض الخطوات التي اتخذتها إدارته للتعامل مع الفيروس، ومن بينها توصية المدارس ومنشآت رعاية الأطفال بالغلق لمدة تصل إلى أسبوعين إذا تأكدت أي حالات إصابة فيها. وفي جنيف ذكرت منظمة الصحة العالمية السبت أن 615 شخصا في 15 دولة أصيبوا بإنفلونزا AH1N1 الجديد التي تعرف على نطاق واسع باسم إنفلونزا الخنازير. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن غالبية الزيادة في الإصابات بالمقارنة مع عددهم الجمعة وهو 331 شخصا تعكس نتائج الاختبارات الحالية على عينات من المكسيك. وفي القاهرة بدأت السلطات المصرية السبت ذبح جميع قطعان الخنازير الموجودة في البلاد تنفيذا لقرار مثير للجدل اتخذ كإجراء وقائي بعد انتشار الإنفلونزا في عدة دول. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أن السلطات المعنية ستبدأ عملية ذبح نحو 60,000 خنزير يربيها جامع قمامة في إحدى مدن الصفيح في القاهرة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء أنها قررت ذبح جميع الخنازير الموجودة في البلاد والبالغ عددها نحو 250,000. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار بمرني لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي اليوم أعزائي بخضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، وسينقلنا من جديد الشاعر فلاح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية وتحمل العناوين التالية: عدم مصادقة مجلس النواب على الدرجات الخاصة المتعلقة بوكلاء الوزارات والسفراء الجدد، مؤتمر لهيئة مجالس المحافظات واللجنة العليا لتعداد السكان لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام السكاني في العراق، وتغطية لجلسة السبت لمجلس النواب وتوقعات وزيري الاتصالات والمالية بقرب تحسن خدمة الهاتف النقال. كما نرصد شكاوى سواق الشاحنات في الموصل بسبب قرار بتقييد حركتهم، وهناك أيضا تغطيات لبعض النشاطات الفنية والسياسية في عدد آخر من المحافظات. سنلتقي أعزائي سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لتسليط الضوء على جيلين من المطربين، رحمة ووالديها الراحل رياض أحمد. أما برنامج عالم متحول فيستضيف فيه الزميل نبيل الحيدري الشيخ خالد الملا للحديث حول الخطاب الديني ودوره في مواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري. أعزائي نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري ومتابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. بعد لندن ودعوة المالكي لشراكة دولية للاستثمار تأتي باريس. مقتدى الصدر في تركيا للتباحث حول العملية السياسية ورعاية مؤتمر للصدريين. ولا قراصنة في المياه الإقليمية العراقية وانحسار حوادث تسليب السفن. أبدت الحكومة البريطانية عن رغبتها في المساهمة في حماية إمدادات النفط من العراق بعد سحب قواتها المقاتلة من البلاد. وقال رئيس الوزراء جوردن براون خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن عقب انتهاء المباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي: نحن نأمل في توقيع اتفاقية مع الحكومة العراقية حول الدور الذي يمكن أن نلعبه في المستقبل، اتفاقية تكون بين حكومتينا وليس وفقا لقرار صادر من الأمم المتحدة. وكان المالكي قد حضر في لندن مؤتمرا خاصا للاستثمار في العراق، شارك فيه ممثلو نحو 250 شركة بريطانية، طرح خلاله عدد من مشاريع الاستثمار في إطار إعادة إعمار العراق. ولتقييم نتائج زيارة الوفد العراقي إلى لندن، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
العراق مستعد لإقامة علاقات شراكة وتعاون وصداقة مع بلد ساعد العراق ووقف إلى جنب العراق، ولا بد لهذه العلاقة والشراكة أن تتحول من شكلها العسكري الذي حكمته الظروف الخمس سنوات الماضية، تتحول إلى علاقة مدنية تأخذ الجوانب الأخرى الغير العسكرية إن كانت تعليمية أو اقتصادية أو سياسية ودبلوماسية. هذا التوجه العراق الآن. الجانب البريطاني أيضا اهتم بهذه الزيارة اهتماما يفوق التوقع، وخصوصا تزامن هذا اللقاء مع عقد مؤتمر استثماري الذي حضرته شخصيات مهمة جدا وشركات مهمة جدا أيضا وعديدة، وعطت رسالة بأن العراق هو بلد الاستثمارات القادم، العراق فيه فرص كبيرة جدا للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر استثمر في العراق لعام 2009، قال إن حكومته عاقدة العزم على بداية عهد جديد من التعاون المكثف والفعال مع أصدقاء العراق بغية تشجيع الاستثمار والتنمية في البلاد التي تفتح أبوابها واسعة أمام الراغبين بدخول السوق. وأشار المالكي إلى حاجة العراق إلى أكثر من 187 مليار دولار لسد العجز الذي سينجم خلال الفترة بين عامي 2007 و2010.
إن حجم وطبيعة الأهداف التي وضعت للسياسة الاستثمارية يعتمد على حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية التي تفوق قدرة الاقتصاد العراقي الذاتية على توفيرها في الوقت الراهن، حيث تقدر حاجة الاقتصاد إلى حوالي 187.7% مليار دولار للفترة بين 2007 إلى 2010 لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط وانتهاج سياسة اقتصادية يكون فيها للقطاع الخاص دورا متميزا.
من جانبه نوه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إلى تشجيع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون للمستثمرين البريطانيين في العراق. وأشار الدباغ إلى صعوبة تقديم إحصاءات نهائية عن حجم الاستثمارات الحالية في العراق موضحا:
من الصعب جدا تقييم حجم الاستثمارات في الوقت الحالي لقلة وجود المؤسسات التي يمكن حصر وإحصاء وتقييم الاستثمارات سواء البريطانية وغير البريطانية حاليا في العراق. لكن السيد جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني مهتما اهتماما بالغا، هو شخصية اقتصادية وبالتالي مهتم بأن تسهم الشركات البريطانية وتأخذ وضعها وتأخذ حصتها من السوق العراقية. لورد ماندلسون أيضا كان واضحا بأن هناك دعما لا محدودا تقدم حكومة جوردن براون لكل رجال الأعمال المقيمين والبريطانيين أن يتجهوا إلى العراق.
ولكن كيف يتجهوا إلى العراق والوضع الأمني مصدر قلق فضلا عن البنية التحتية لاستيعاب نشاط الشركات الاستثمارية؟ المالكي طمأن ممثلي الشركات البريطانية أن حكومته والشعب العراقي تمكن من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، وأن القوات العراقية مستعدة لتحمل كامل المسؤولية مع رحيل قوات التحالف الدولية عن العراق بحسب قوله. من جانبه يقول علي الدباغ:
من ناحية توفير الأمن والأمانة تصور أنه وصلنا لدرجة مقبولة من الأمان، لا أستطيع أن أقول أنها ممتازة، لكن في المشاريع الاستراتيجية الحكومة تتعهد بأن توفر مانا إضافيا وأمنا إضافيا وحمايات إضافية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع المهمة، حتى تعطي القناعة والثقة وتعطي الاطمئنان للشركات التي تريد أن تقيم مشاريع استثمارية.
وبعد لندن تأتي باريس المحطة التالية للمالكي، والتي تتمتع أيضا بأهمية مميزة في أجندة الاستثمار العراقية. يوضح ذلك المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ.
العراق يعتبر فرنسا بلدا مهما في الاتحاد الأوروبي، وتشكل مع ألبانيا قلب القرار في الاتحاد الأوروبي، والحكومة العراقية مهتمة أيضا بشراكة مع الجمهورية الفرنسية. ومجيء السيد ساركوزي قبل أن نبدأ نحن بزيارة إلى فرنسا كانت رسالة بالغة الأهمية، وابتدأ زيارته بالمنطقة بالعراق كانت أيضا ذات ضغط عميق، ومهتم جدا الرئيس ساركوزي بعلاقة متميزة مع العراق. فرنسا ليست كفرنسا سابقا أيام ديغول أيام جاك شيراك عفوا، والعراق أيضا ليس عراق صدام حسين، وبالتالي يسعى لعلاقات مبنية على مصالح مشتركة. نحتاج لفرنسا، فرنسا فيها تقنية متقدمة، التعاون العسكري مع فرنسا تقدم خطوات جيدة وأيضا مقبل على خطوات أيضا مهمة في مجالات التقنية المياه والصرف الصحي. تصور أن فرنسا لديها الكثير.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. بعد سنتين من الغياب عاد السيد مقتدى الصدر إلى الظهور السياسي الإعلامي خلال زيارته المفاجئة إلى تركيا، التي التقى خلالها الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، والتي ذكرت أن السيد الصدر تباحث خلال زيارته مع رئيس الحكومة التركية أردوغان، ثم استقبل على انفراد من قبل الرئيس جول في مقر إقامته. وأشارت الوكالة إلى أنه لم تصدر أي تصريحات إثر هذه المباحثات التي حضرها أيضا ممثل الخارجية التركية الخاص للعراق مراد أوجليك. مصادر صحفية نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن العملية السياسية في العراق تمر بعملية تطبيع متزايدة، وإن الصدر جاء إلى هنا لإجراء مشاورات سياسية مع السلطات التركية حول هذه الأمور. يذكر أن مقتدى الصدر قد يلتقي في اسطنبول قياديين ومسؤولين في التيار الصدري الذي يقوده، وفدوا إلى تركيا للمشاركة في أول مؤتمر يعقده هذا التيار على مدى يومين في اسطنبول. ولقراءة خلفيات زيارة السيد مقتدى الصدر إلى تركيا وتوقيتها، أجريت المقابلة التالية مع المحلل السياسي في أنقرة دانيال عبد الفتاح، الذي قال:
السيد مقتدى الصدر ووصوله إلى تركيا ولقائه الموسع هذا واستقباله الموسع من قبل كافة القيادات التركية يشكل اهتمام واضح، أيضا يشكل نقطة ثقة قبل جميع الطوائف العراقية، بحيث أن السيد مقتدى الصدر اختار مدينة اسطنبول لكي تجمع التيار الصدري في مؤتمره الأول. هذا المؤتمر سيكون في الحقيقة مؤتمر يتحدث عن التيار الصدري، ولكن هو ضمن أجواء تركيا، فأجواء تركيا تقول أن مصلحة العراق في وحدة تراب العراق، مصلحة العراق في تغليب الهوية العراقية على أي هوية طائفية أخرى.
دعنا نقرأ التوجه التركي الذي يأتي عقب زيارة الرئيس الأمريكي الجديد إن صح القول أوباما لتركيا، والتي اختارها وحيدة من المنطقة، لم يزر بلدا عربيا أو إسلاميا آخر، كانت الزيارة ذات معاني على هذا الصعيد. هل أن زيارة السيد الصدر مقتدى الصدر إلى تركيا الآن يعني أن تركيا باتجاه أخذ موقع سياسي جديد ومؤثر وثقيل في المنطقة؟
السيد مقتدى الصدر يبدو أنه قرأ الرسائل وفحوى الرسائل في زيارة أوباما إلى تركيا باعتبار أنها فعلا توجيه لتركيا لتكون هي الدولة التي تقوم بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية في عملية جمع المنطقة، في عملية ترتيب أوراق المنطقة. لذلك وصول للسيد مقتدى الصدر إلى قناعة بأن يعني باراك أوباما أراد أن يقول أنه يصلح الوضع مع العراقيين، مد يد بيضاء لإيران، مد يد بيضاء للعراقيين، للعالم العربي، للعالم الإسلامي. وهذا هو السبب الحقيقي وراء وصول السيد مقتدى الصدر إلى تركيا وتقبله للمنطقة التركي الذي يريد أن تكون المنطقة بعد الآن كلها في توافق وتسعى إلى توحيد الهوية العراقية. تركيا تقول أن الاستقرار والأمن في العراق هو من أمن واستقرار تركيا والمنطقة.
شكرا جزيلا المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، كنت معنا من أنقرة في قراءة لفحوى وخلفيات وأسرار زيارة السيد مقتدى الصدر الأخيرة إلى تركيا. شكرا. وتمتلك تركيا التي وصلها السيد مقتدى الصدر الجمعة علاقات متميزة مع العراق تمثلت في تبادل الزيارات بين قادة البلدين، والتي كان آخرها زيارة الرئيس التركي عبدالله جول إلى بغداد في آذار الماضي في أول زيارة لرئيس تركي منذ 33 عاما. وأخيرا، شهدت المياه الإقليمية العراقية والمساحات المائية القريبة من سواحل قضاء الفاو شهدت انحسارا كبيرا في حوادث القرصنة التي كانت تنفذ من قبل مسلحين يقومون بالسطو المسلح على السفن التجارية الأجنبية التي تقصد الموانئ العراقية بهدف الاستيلاء على البضائع التي تنقلها أحيانا أو الاكتفاء بسرقة مقتنيات من على متنها في أحيان أخرى، وذلك بحسب مدير عام شركة الموانئ العراقية صلاح خضير عبود، فإن القرصنة في المياه العراقية لا يمكن مقارنتها بما يحدث في خليج عدن لأنها مجرد حالات نادرة. وأضاف في حديث للإذاعة:
مو مفهوم القرصنة يعني مثل القرصنة اللي بالصومال أو الكذا، هي مجرد يعني حدثت حالات سطو مسلح على بعض البواخر خلال السنتين الأخيران، قيادة القوى البحرية وخفر السواحل جادين بحماية القنوات الملاحية وحماية السواحل في البحرين إن شاء الله.
لكن معاون مدير شركة الموانئ العراقية حسين محمد عبد الله يؤكد أن المياه الإقليمية العراقية والمناطق الساحلية لم تشهد منذ انطلاق خطة صولة الفرسان في العام الماضي وقوع أي عملية قرصنة، كما استبعد وقوع حوادث من هذا النوع في المستقبل نظرا لتطور قدرات مديرية خفر السواحل والقوات البحرية العراقية، فضلا عن تواجد القوات البحرية الأمريكية في المنطقة وخاصة عند مدخل قناة شط العرب وبالقرب من الموانئ التجارية والنفطية. معاون مدير شركة الموانئ العراقية:
هذه الحالات حالات نادرة جدا، وأنا أتصور هي حالة غير اعتيادية، يعني لحد الآن بعد صولة الفرسان لم تحدث أي خروقات نهائيا، والتقارير التي نستلمها من كافة الربابنة الذين يعملون على البواخر لم يشاهدوا أي خرق بهذا الشكل، ولن أتوقع أن يحدث مثل هذا في المستقبل.
من جانبه، أفاد قائد قاعدة أم قصر البحرية العميد الركن أحمد جاسم معارج بأن القوات البحرية العراقية تمكنت من خلال تواجدها المستمر في المياه الإقليمية العراقية من الحد من حوادث القرصنة التي قال إنها لا تتعدى كونها حوادث سطو مسلح بدافع السرقة، ولم تنفذ يوما بهدف احتجاز رهائن وطلب فدية مقابل الإفراج عنهم على غرار ما يقوم به القراصنة الصوماليون.
والله بالحقيقة هي عمليات القرصنة بكل العالم، بس احنا بالمياه الاقليمية مالتنا حقيقة من خلال تواجدنا المستمر بالمياه الاقليمية يعني حدينا الى نقول 99% من عمليات القرصنة، واحنا حقيقة هي عمليات تسليب وليس قرصنة، لانه القرصنة تختلف، يأخذ القارب مع الطاقم والتسليب لاغراض السرقة فقط وعمليات سطو مسلح.
وعلى الرغم من عدم إلقاء القبض على أشخاص متهمين بممارسة القرصنة من قبل القوات العراقية، إلا أن الحوادث التي شهدتها المياه الإقليمية في غضون السنوات القليلة الماضية تشير إلى أنها نفذت من قبل عراقيين، بعضهم كان يستخدم سفنا لصيد الأسماك بهدف التضليل على نشاطهم وفي المناطق الساحلية التي عادة ما تتخذ منها السفن التجارية محطة انتظار قبل أن يحين موعد رسوها بجانب أرصفة الموانئ التي تقصدها. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري، أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث
على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من